قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كما أمر الله بطاعته وبتوحيده. يكتب هذا في القرآن الكريم أن يقرب الله بر الوالدين بطاعته وتوحيده. ولماذا؟ الله أولا لأنه الخالق ولأنه الرازق على ما أبهم من إيمان وأكرم من رزق وأنعم من حسنات. والوالدان هما اللذان كانا سببا لخروجك لهذه الدنيا إن كنت مؤمنا ففي صحيفتهم، وإن دخلت الجنة ففي صحيفتهم، وإن كنت بعمل في دنياك في خدمة العباد ونشر الإسلام وقتال الكافرين فذلك في صحائفهم. ثم لم يذكر الناس لم يذكر الله. كيف هؤلاء النعم الأب والأم؟ وأحسن الإنسان بوالديه حسنا. التضحية من الله فرض وأمر، أمر الله وفرض. فعندما على الإنسان أحسن الإنسان لم يكن مسلم، لأن الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية والأوامر النبوية والنواهي النبوية يخاطب بها كل إنسان على الأرض، ولكن شرط قبولها أن يكون الإنسان مؤمنا، وأول شرط في صحة صيام الطاعات. وإلا الله يخاطب كل الناس، ونبينا الخاطب نبي لجميع الناس وجميع البشر، أبيضهم وأسودهم، مشارق الأرض ومغاربها، بل والإنس والجن. الخطاب للناس، أما البر فهو يكون من الكافر ويكون من المؤمن. يكون من الكافر فهو غير بر أباه وبر أمه، فهو بر يقبل أو لا يقبل، لكن على كل اتفاق قد استفاد منه الأب والأم، وجزى أولادا بررة والسنين مطيعين. ويفرض ذلك على المسلم الذي يأتي الأمر بذلك بعد الشهادتين، فوصينا الإنسان بوالديه حسنا، أمرناه بالإحسان إليهما. والإحسان كلمة شاملة، أن يكون مطيعا، أن يكون مؤدبا، أن لا يقول لأحدهما أقل كلمة وأحقرها أخت، حتى التأسف لا يجوز أن يتأسف لواحد منهما. ألا يعبث في وجوههما، ألا يرد أوامرهما إلا في حالة واحدة. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك.
وإن جاهداك
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذان والدان إن كانا مشركين أيضا أنت مأمور بالإحسان إليهما، ببرهما، بالقيام عند طاعتهما، بالأدب معهما على كل حال. ولا يعصيان أو يعصى أحدهما إن لم يكن إلا هو إلا في حالة واحدة، إن أمروا الأولاد أو أخذهم بالشرك بالله. فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في آية أخرى وصاحبهما في الدنيا معروفا، لما يتعلق بالإيمان بالإسلام بطاعة الله ورسوله لا بد أن تقوم بذلك، ولا حاجة لأمر الوالدين. وإن حاولا أن يرداك عن الإيمان فلا تطعهما، ولكن مع ذلك في الدنيا صاحبهم المعروف، ومعروف الدنيا السكن إن كانوا بحاجة إليه، النفقة، الكسوة، البر باللسان وبالأركان وبالطاعة وبكل ما يكون تحت البر وتحت الإحسان، ذاك أمر إلهي فرضه الله على الإنسان مع والديه. فإنهما خرجا عن ذلك، فإن الأولاد خرجوا عن ذلك ينتقلون من البر إلى العقوق بلا واسطة، والغفور كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اي ذنب اعظم بعد الشرك بالله قال حقوق الوالدين فكما ان بر الوالدين ياتي بالدرجه الثانيه بعد التوحيد والايمان بالله ورسوله كذلك مخالفه الوالدين حقوق الوالدين ياتي بالدرجه الثانيه بعد الكفر بالله وهناك مصيبة أعظم من هذا البلاء وطاعة الوالدين هذا يعلم من دين الإسلام بالضرورة كتب السنة عامرة بذلك القرآن فيه آيات وليست واحدة فكلها تلح وتؤكد في هذا المعنى من بعد ما تقول القاعدة الشيء إذا تكرر تقرر عندما يكرر الأمر يكرر النهي يعني ذلك انه اصبح قرارا امرا لا هوادة فيه نعم وسبب نزول هذه الآية سعد بن ابي وقاص احد الستة الذين تركهم عمر للشورى لاختيار احد من الخلافة احد القادة الفاتحين أحد الرعيل الأول من الأصحاب المهاجرين قال هي نزلت أربع آيات من كتاب الله وذكر هذه الآية وذلك أنه اشتهر ببر أمه وهو لا يزال جاهليا ولما يأتي الإسلام بعد أسلم وإذا بأمه بناء على بره وطاعته وإحسانه إليها قالت له يوما والله يا بني لن أطعم ولن أشرب ولن يظل رأسي ظل بيت ما لم تعد لديني وتترك هذا الدين المبتدع فسكت عنها مر يوم فلم تأكل سكت عنها مر يوم ولم تشرب وهي تحت السماء في ذاحة الدار وإذا في اليوم الثالث شعر بها أن أخذت تنهك ضعفا وتتدهور صحتها فقال لا يا أم اصنعي على ما تعلمين من طاعتي لك وبري والله لو بقيت شهرا وشهرا وسنة إلى الموت على أن أترك دين محمد وعلى أن أترك دين الله ولا أن أترك التوحيد لا إله إلا الله لما فعل فانظري لنفسك كلي أو لا تأكلي اشربي أو لا تشربي فعندما رأت الجد والضرارة في قوله دخلت الغرفة فأكلت وشربت ومع الأيام كانت إرادته أقوى كانت إرادته أقوى وإيمانه ثابتا فهي ضمت إليه وآمنت بإيمانه وأسلمت بإسلامه ذات نتيجة شخصيته هو وقوة عزيمته وقوة إيمانه وإسلامه ومن هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام جاء المسلمون في مكة بعد شدة البلاء الذي أصيبوا به من الجوع والتعذيب والضرب ووضع الحجارة عليهم في الحر في وقت شدة الحر عند الظهيرة عند الشمس في كبير السماء ومعلومة الشمس أيام شدة الحر هنا في مكة كانوا يكشفونهم ويضعون الحجارة على بطونهم وظهورهم ويهبطونهم بالحبال ويسلمونهم لعبيدهم وغلمانهم ليزرهم بأزقة مكة ودروبها ليكفروا بالله وليرتدوا عن دين الله وهم لا يقولون إلا أحد فمات من الناس وكان أول من مات في سبيل الله سمية أم عمار زوجة ياسر رضي الله عنها ودخلت في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فكان أول من آمن بهذا الإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام رأى وهي أم المؤمنين الأولى السيدة خديجة رضوان الله عليها وأول من استشهدت في سبيل الله امرأة وهي سمية أم عامر فكان أجر خديجة أدوى وأدوى من آمن بعدها وأدوى سمية فيما استشهدت به أدوى وأدوى من استشهد في سبيل الله بعدها باستمرار وأول من هاجرت في سبيل الله البنت البكر العذراء عاتكة بنت عقبة بن أبي معاذ هذا الكافر المرتد يخرج الله تعالى الحي من الميت هذا الكافر عقبة كان أشد أعداء الله على رسول الله وعندما حضر غزوة بدر قبض أسيرا بدرا فقتله النبي عليه الصلاة والسلام كما قتل ذاك الشاعر الذي كان يهزو بالقرآن وبنبي الله عليه الصلاة والسلام ويقول أنا أستطيع أن أقول مثل ما يقول محمد إن هي إلا أساطير الأولين فقتلهما عندما أمر بقتل عقبة والدها للسيدة الجليلة الأنسة الكريمة قال له يا محمد لم حفظتني بالقتل هل نجد قال لم تطرق الصدر قال للنار وكان ولده مع دعواه الصغبة كان منافقا ولا أو أشبه بالمنافقين وهو الوليد بن عقبة مشهور تاريخ الأول في الإسلام هذه عاتكة كانت من أندى المؤمنين من أول من هاجرت من مكة هجرت أباها الكافر ورفضها الكافر وسبقت للهجرة للمدينة الرجال جميعا عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة جاءوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله ألا ترى هذا البلاء الذي نعيش فيه ادعو الله لنا أن يرضاه عنا فقال لهم إن من كان قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير حتى تقدم رؤوسهم وأجسادهم وهم يأبون إلا الإيمان والصمود على الإسلام والثبات على توحيد الله وكما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنكم قوم لتستعجلون معنى أن النصر سيأتي والعزة سيأتي ومكة ستنفردون بحكمها وستخرجون أنتم كفارها ومشركيها وأعدائها ولكن الأمور مرهونة بأوقافها فمن استعجل الأمر قبل إبدائه عوقب بحرمانه كما يقول الحكيم المسلم دولته والذين آمنوا وعملوا الصالحات ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم يا آباء ويا أبناء فتعودون إلي وأخاطب المسلم وأجازيه على إحسانه وأخاطب المسيء وأجازيه على إساءته والله يعلم الصادق من الكاذب والأعمال تدل في الظاهر إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون هذا بشرى لفاعل الخير وهو نذير لمرتكب الشر هم يرجعون إلى الله فنرجع جميعنا إلى الله الله يعلم أعمالنا وسيجازي كل منا على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر قال تعالى
والذين آمنوا وعملوا الصالحات
لندخلنهم في الصالحين معنى ماذا الذين آمنوا أولئك الذين كفر عنهم سيئاتهم وجزاهم أحسن بأحسن أعمالهم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم في الصالحين سيصبحون في عبادي وفي طبقتي وفي رتبة الصالحين الأول الرسل الأنبياء الصالحون من أتباعهم فهم مع الصحابة في صلاحهم ومع التابعين في صلاحهم ومع الأخيار العباد في صلاحهم أن يصبحون في طبقة الصالحين الخالدين إذ صدق إسلامهم وبان صدقهم ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها فأصبح في عباد الصالحين ومن هنا طبقات الرجال في التوازن يقولون عن فلان كان صالحا وعن فلان كان منافقا وعن فلان كان صديقا ومنذ عصر الصحابة. فنحن نقول المهاجرون ونقول الأنصار ونقول المهاجرون الأول والأنصار الأول ونقول المنافقون ونقول المرتدون ونقول مانع الزكاة. إن كان هذا في العصر النبوي فما بالك بما بعده؟ ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكونه دخل في طبقة من طبقات الصالحين في الرتبة العليا أكثر من تكفير السيئات والمجازات بالحسنات، كما الصادق باستمرار يحسن مع الصادقين والله مع الصادقين، وكذلك الكاذب الذي اعتاد الكذب دوما واستمرارا يكتب مع الكاذبين الذين لا يصدقون. وهذا الذي فعلته الأمة عند تلقيها وقبولها من أحكام من السلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل سجلوا عنه من الرواة عن آخر الصحابة. أما الصحابة فكلهم عدوم، من ارتد الدب وخرج عن الإسلام، من نافق نافق وخرج عن الإسلام، من بقي على دينه وبقي صادقا في دينه فهو ثقة. والتابعون يدخلهم الصدق والكذب وإن كان يغلب عليهم الصدق، ومن جاء بعدهم لابد من اختبار الصدق وصدق الصادق والكذب وكذب الثاني. فعادة لسان الجرح والتعديل إن قبضوا على راوي كذب صبروا قليلا، فإن زاد كتب مع الكاذبين وأدخل في سجل الكاذبين في ميزان الاعتدال الجاري ولسان ميزان حافظ الحجر العسقلاني وكتب الدعاء بأعلام الجرح والتعديل. ومهما فرق بعد ذلك لا تقبل له أية رواية، فيقولون قد اختلط كذبه بصدقه وصدقه بكذبه، كما نستطيع أن نميز ما قاله صدقا وما قاله كذبا، ويستغنون عنه وعن كلامه. ويبقى باستمرار يوجد في سند سند حديث موضوع لما وجد في فلان صداق واصبح صاحبا باستمرار ولم يصدق يوما. وهذا كالقصه التي علمناها في رياض الاطفال، لكن الذي يصيح ويقول ذئب 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 فيأتيانه إلي فأقول أكذب عليكم، إنما أريد أن ألعب معكم. كررها مرتين أو ثلاثة، مرة جاء الجيل فقال يا صيح الجيل ما صدق واحد، وإذا به يجدونه بعد ذلك قد افترق أو جيبا لم تؤمنوا شيئا، وكان ضحية كذبه وضحية نفسه. مثل كان أو لم يكن فهو على كل حال حجة وعبرة، وما لا يكون نشاهد كثيرا منه في تلاميذنا وغيرهم. لكن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لندخلنهم في الصالحين. أيضا أكد ذلك بالله من موطئ القسم بدون التوكيد الثقيلة أنهم سيكونون مع الصادقين، سيكونون مع الصالحين، سيكونون مع الذين امتحنوا فنجحوا وفازوا واصبحوا صالحين سابقين مؤمنين حقا. قال تعالى
ومن الناس من يقول
آمنا بالله
فإذا أوذي
في النار جعل فتنة الناس كعذاب الله
ولئن جاء نصر
من ربك ليقولن إنا كنا معكم
أوليس الله
بأعلم بما في صدور العالمين. من الناس طرق مترددا بين الكفر والإيمان، لا تكاد تبتلى أو تختبر أو تفتن بشيء إلا وضع إيمانها ونافقه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، من الناس ناس ولم يقل من المؤمنين لأن هذا ليس مؤمنا، ودعواه الإيمان دعوى كاذبة ومن المنافقين. ومن الناس من يقول هذا لسانه، ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله ظلم امتحن اختبر لأجل ديني لأجل سلطه لأجل طاعته لأجل إعلامه إسلامه وإلى به هذا الإيذاء البشري عندما يؤذى به يجعل فتنة الناس عذاب الناس كعذاب الله ينطرد يرتد يترك الإيمان يقول عذروني ضربني والدي ضربني فلان ألهموني أدخلوني السجن قالوا لما أكون مؤمنا لما لا أكون شيوعيا لما لا أكون اشتراكيا لما لا أكون ماسونيا في هذه الأديان اليهودية الجديدة التي ابتلي بها المسلمون في أبصارهم وفي بلادهم فعندما يمتحن هذا الامتحان يترك الدين لا يعود يصلي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله إذا أوذي لأجل دينه إذا امتحن لأجل إسلامه إذا قيل له دع هذا وكن معنا كن مع الكافرين كن مع المنافقين يضطرب حينا ويرتد حينا ويجعل فتنة الناس وعذابهم كعذاب الله لا يفكر أنه مهما امتحن مهما عدد في الدنيا إن هو ضاع إيمانه وقدر كلام هؤلاء أئمة أئمة الشياطين أئمة الكافرين لم يقارن بين عذاب وعذاب الله فيما إذا ارتد أو نافق أو اضطرب في إسلامه ودينه هذا لرحب إسلامه من الأصل لعدم رسوخه لعدم رسوخه في الإيمان من الأصل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله إذا أوذي لأجل دينه امتحن لأجل إسلامه يسرع بالكفر وبالارتداد ويجعل عذاب الناس من المصيبة والبلاء يحاذر عذاب الله لا يفوق عذاب الله المنتظر له لعذاب الناس لا ترتد ويكفر فيقول الناس لا تعذروني جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك سيقولن إنا كنا معكم الخطاب الذي مع أصحابه كان معه جماعة من المؤمنين الصادقين وجماعة من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين منافقين من المدينة ومنافقين من اليهود دعوا الإسلام كانوا كذبة شجرة هؤلاء إذا كان النبي في عزه وهو دائما في علمه إن كانت المحرسة له كانت الدنيا له الغنائم كثيرة يقولون للنبي وللمسلمين ولئن كان نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم لم لا تقاسمون الغنائم ولما لا تشركون معكم في العز والنصر ألم نحضر المعركة حضروا وكانوا منافقين حضروا وألموا على رسول الله وحضر يوم هدوخهم عبد الله بن أبي بن سلول ومعه مئات من المنافقين أمثاله في عز المعركة انسحبه ومنعه فانتقلت معركة من نصر إلى هزيمة لفعل هذا المنافق النبي عليه الصلاة والسلام لا قصد إلى في المعركة سقط في حفرة ذكرت ثناياه عليه الصلاة والسلام دخل مصبر حديد الذي كان لابسا له فيه في رمة الحرب دخل في خده إلى أن وصل إلى أجنائه إلى أن جاء الصحابة بعد أجنائه فأخذوا هذا الحديد بأسنانه إلى أن طالت الأسنان والثنايا لو جاء لما أخذوا بيده من استطاع عليه الصلاة والسلام لتخرج من نفوس دماؤه في هذه الحفرة أن يصعد إلى أن وضعوا ظهورهم فصعد بعد نجم الوجود وقاس الشدائد ما كان يقضي من بين حتى جاءه جبريل وقال انتهيت من الحرب أنا لم أنفع إلا ما تنفع فذهب إلى بني قريظة فقال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وهو هكذا بريئا وزاد معه كثير من الصادقين من مهاجر الانصار الى المعركه وهم جرحى وهم كثير دماؤهم القصوى بعد لئم وجود وهكذا لقي النبي عليه الصلاه والسلام من المنافقين فكان هؤلاء اذا المعركه كانت هزيمه ارتدوا واظهروا الكفر واظهروا التشنيع اذا نزع النبي عليه الصلاه والسلام وهو دائما ناجيا كما انتصر في غزوه البدر وغزوات التي فاقصر في اليهود من المدينة بالمرة جاءوا المسرعين وقالوا ألم نكن معكم فإذا جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم نريد النصر. والمنافقون مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، يوجهي واجمع المؤمنين واجمع المنافقين. هؤلاء هذه قمحة تنتهي قد في الدنيا، كانت ولا تزال، كما أن الفتنة وما كانت أيام الرسل أيام نبي الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضوان الله على أصحابه، هذه ملزمة في كل عصر لكل مؤمن. إذا ظن المؤمن أنه سيكون مؤمنا ولا يختبر في دينه ولا يفتن في دعواه ليعلم هل هو صادق أو كاذب، يكون هذا ضعيف الإيمان، يكاد في أول امتحان يفقد دينه وإسلامه. وحصل هذا كثيرا ولا يزال يحصل. أهلك من فلان على غاية ما يكون من التقوى والصلاة، فإذا به يبتلى يوما إما ببلاء سماوي أو بلاء بشري، فإذا به يتزعزع، فإذا به كان يصلي فترك الصلاة، كان مؤمنا فأصبح من المنافقين، وهكذا كان هذا إيمانه في الأصل غير ثابت غير قار. الإسلام لم يخال بشاشته قلبه بعد ولم يذق حرارته. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم.
أوليس
الله بأعلم بما في صدور العالمين. يقول الله لنبيه قل لا هؤلاء ودعم يفهمون، هل الله جل جلاله أليس يعلم ما في صدور العوالي كلها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم انسهم وجنه، هل يريدون ان ينافقوا ويزعموا الايمان ويظنون انهم يحصلن على ربهم؟ ذاك من سخافة عقولهم وضياع ايمانهم وما بما يدل على انهم لا عقل ولا دين معا. قال تعالى
وليعلمن
الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. والا فالعلم الله يعلم الشيء قبل كونه ويعلمه بعد كونه ويعلمه فيما لو لم يكن لو كان كيف يكون، ولكن يعلمن اي ليري ذلك لانفسهم وليراه غيرهم وليكون عن قناعة انهم استوشفوا وفضحوا. وليعلمن الله وليرين الله ايضا بالتوكيل بالله القسم التوكيل بالمستقيم المؤمنين حتى يظهر ايمان ويرون ويكونون على ثقة بانفسهم، والمنافقون ليتأكدوا بأنفسهم وليعلموا أنهم يعلمون.